لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا كانت سائر المخلوقات والكائنات تسير بطريقة غريزية فإنها لا تجد أمامها أكثر من خيار في عملها وفي سيرها وسلوكها، ولكن الإنسان وحده بما منحه الله تعالى من عقل وإرادة واختيار فإنه يجد نفسه أمام أكثر من خيار وأمام أكثر من طريق في مختلف القضايا الفكرية والعملية. في كل قضية من القضايا يجد الإنسان نفسه غالبا أمام أكثر من خيار في قضاياه الخاصة وفي القضايا العامة. إذا أراد أن يختار له زوجة مثلا فإنه يرى نفسه أمام أكثر من خيار. إذا أراد أن يتخذ له سكنا يعني منزلا يرى نفسه أمام أكثر من خيار. في دراسته في عمله في مجال الأفكار والمعتقدات وخاصة في هذا العصر وفي هذا الزمن، طبعا في كل العصور لكن تراكم الأفكار وكثرتها في هذا الزمن أكثر من أي زمن مضى، يجد الإنسان نفسه أمام عالم من الآراء والأفكار والمفاهيم في كل مجال من المجالات. فكيف يتخذ الإنسان قراره في القضايا الفكرية وفي القضايا العملية حينما يرى نفسه أمام أكثر من خيار؟ كيف يرجح خيارا على آخر؟ كيف يختار هذا الطريق دون ذلك الطريق؟ هنا يمكن تصنيف الناس إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من الناس يتنازل عن حقه في اتخاذ القرار. هناك أكثر من خيار، هناك أكثر من طريق، لكنه ليس لديه ثقة بنفسه حتى يتخذ قراره هل يقبل هذه الفكرة أو تلك الفكرة، هل يسير بهذا الطريق أو ذلك الطريق، هل يختار هذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه. هو يتنازل عن حقه في اتخاذ القرار وينتظر من يقرر له، يريد غيره يقرر له، هو ما يتجرى ياخذ قرار. طبعا في القضايا اللي تحتاج الى تخصص كما سيأتي هذا الكلام سليم، يعني موضوع يحتاج الى متخصص في الطب، ممكن ان نطالب الانسان نفسه اللي هو غير المتخصص ان يتخذ قرارا، لا، يرجع الى المتخصص. لكن في بعض الاحيان المتخصص ايضا يجعلك امام مفترق طرق، يقول لك هالعملية نسبة النجاح فيها هالقد ونسبة الفشل فيها هالقد، وانت لازم تتحمل مسؤوليتك، انت تقرر. حتى المختص في بعض الاحيان يجعلك انت امام القرار، يحملك انت مسؤولية القرار. فقسم من الناس هو يتنازل عن حقه في اتخاذ القرار، يعتمد على الاخرين، او حسب ما تعبر الاحاديث والنصوص امعه، كما يقول الامام الكاظم عليه السلام لا تكن امعه، تابع للاخرين. ما معنى امعه؟ قال تقول حشر مع الناس عيد، تتبع الاخرين، اما يتبع اهله وعائلته او الرأي السائد في مجتمعه، او ينتظر اي واحد اقوى منه شخصية هو يتخذ القرار. هو ما عنده ثقة بنفسه ولا عنده ثقة بشخصيته حتى هو يفكر وهو يقرر. طبعا القدرة على اتخاذ القرار والثقة بالنفس لاتخاذ القرار ترتبط في جانب كبير منها الى الممارسة والى التربية والى التعود. الانسان اذا تربى على قوة الشخصية، اذا تربى على الثقة بالنفس، اذا كان هو مارس، يعني اتيحت له فرصة تدرب مارس هالحالة، هذا تكون شخصية اقوى ويكون اقدر على اتخاذ القرار. اما اذا عاش الانسان ضمن اجواء تضعف ثقته بنفسه، في بعض الاحيان التربية الوالدان مثلا او العائلة يسحقون نفسية الولد، ما يعطوا فرصة لاتخاذ القرار، يعودوه على ان يعتمد على اهله وعلى ابويه في كل شيء، بحيث هو ما يقدر يمشي اي امر من اموره، اي شأن من شؤونه، دلال زايد عن الحد او فرض ووصاية اكثر من اللازم. طبعا هذه حالة تربوية خاطئة. العائلة، الاب، الام لازم يربوا الولد على ان هو يتخذ قراره، يشجعوه في بعض القضايا، يقول له انت فكر، انت اتخذ قرارك، انت حاول تمشي امرك، بينما في بعض المجتمعات الامر على خلاف ذلك. ولذلك شوف حتى ابسط الاشياء في المدرسة او في بعض الدوائر الحكومية، الولد هو ما عنده جرأة يروح حتى يمشي نفسه، والاب ايضا ما يعطي مجال. يتحدث بعض مدراء المدارس ينقلون هالملاحظة، انه بعض الاحيان قضايا بسيطة بين الطالب وبين المدرسة، بين المدير مع المدرس، لكن الطالب هو ما تجد عنده مجال ان هو يروح يتفاهم ويحل مشكلته، رأسا يدخل والده، والوالد طبعا ما عايش في جو المدرسة. بغض النظر عن سائر الملابسات، هالحالة حالة تعويد الابن على الاعتماد على الغير، ان هو ما يستخدم شخصيته، ما يكون قوي الشخصية، ليست حالة ايجابية. الوضع العام ايضا في المجتمع، البيئة اللي يعيش فيها الانسان، في بعض الاحيان بيئة تشجع الانسان على ان يفكر ويتخذ قراره، يكون الى مجال ان يكون الى رأي في القضايا السياسية في بلده، في القضايا الاجتماعية في بلده، في القضايا الفكرية في بلده، الى رأي. الان الانظمة الموجودة في مختلف دول العالم المتقدم، بمجرد ان يبلغ الانسان سن الرشد عندهم حسب القانون 18 سنة مثلا في أغلب الدول، هو يعطي رأيه في قضايا بلده، هو ينتخب، هو يختار، هو يشارك كما تشاهدون وتلاحظون. هالبلدان اللي الواحد من يصير عمره 18 سنة يسأل عن رأيه في قضايا بلده، في من يدير بلده، طبعا هذا يتربى على الثقة بنفسه. ليش؟ يشوف نفسه هو لازم يفكر، هو لازم يقرر، فتصير عنده ثقة أكبر بنفسه. أما إذا في مجتمعات أخرى لسبب أو لآخر لا، ما إلى شغل، لا يطلب منه رأي ولا مجال له للمشاركة برأي، هذا ما تنمو عند حالة الثقة بالنفس واستخدام عقله واستخدام تفكيره وكيف يختار الرأي المناسب، لأن هو ما متمرن على هالمجال. وعضلات العقل إن صح التعبير كعضلات البدن، عضلات البدن بالتدرب وبالتمرين بممارسة الرياضة تتقوى عضلات جسمك، وعضلات العقل أيضا تتقوى بالتمرين وبالممارسة. حتى في المجال الديني، في المجال الديني من المشاكل اللي تعاني منها أغلب الأوساط الدينية تعويد الإنسان على أن يستلم معلبات جاهزة، مو هو يفكر، مو هو يبحث، مو هو يكون عنده رأي. طبعا بالنسبة للأحكام الشرعية للإنسان غير الفقيه غير المجتهد لازم يقلد في الأحكام الشرعية، هذا مسألة مفروغ منها، لكن أصل الفكر الديني، المعرفة الدينية، القضايا الدينية في كثير من الأحيان تصبح حكرا على فئة، على طبقة رجال الدين العلماء. أما الشاب، أما الإنسان العادي يشوف نفسه هو ما مؤهل أن يبحث، أن يقرأ، أن يطلع، أن يكون عنده رأي، وهذه حالة ليست إيجابية. الحالة الإيجابية أن الإنسان المسلم يكون عنده اطلاع على مصادر المعرفة الإسلامية، يقرأ القرآن، يتدبر في القرآن. القرآن يدعو الناس للتدبر فيه، الله يدعو الناس للتدبر في آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الكلام موجه لمن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ بس للفقهاء المجتهدين؟ لعامة الناس؟ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لمن يسره الله؟ فقط للفقهاء المجتهدين؟ لا، لعامة الناس. كل إنسان ينبغي له أن يقرأ القرآن وأن يتأمل ويتدبر في آياته. لكن طبعا هناك ضوابط معينة لسنا الآن بصدد الحديث عنها، ليست أثيرة المنال على كل الناس. وهكذا بقية النصوص، نهج البلاغة، الروايات، التاريخ، السيرة، الفكر الإسلامي بشكل عام، على الإنسان أن يقرأ وأن يطلع. مو في كل القضايا يعتمد أنا أسأل الشيخ اللي قدامي أو اللي في منطقتي واللي يقول خلاص، لا، أنت بإمكانك أن أنت أيضا تدخل إلى إطار الثقافة والفكر الإسلامي. بعض الأوساط تشوف لا، هذا خطأ، لازم الناس ما يعني حتى فهم الرسائل العملية. مرة كان حديث مع بعض الفضلاء أنه لماذا الرسائل العملية، الرسالة العملية لمن موجهة؟ موجهة للمكلفين، للناس العاديين. لماذا لا تصاغ بأسلوب سهل مبسط واضح حتى يستطيع كل مكلف أن يرجع إليها ويستفيد المسألة الشرعية التي يحتاج إليها؟ وفي محاولة بعض العلماء، بعض الفقهاء بالفعل كتبوا رسائل عملية واضحة. أحد الفضلاء كان عنده رأي، ورأي أيضا كان يجهر به، يقول لا، إحنا لازم نخلي الرسالة العملية غامضة ومعقدة وما لازم نوضحها للناس. فلما صار نقاش وياه ليش الشكل، قال حتى يشعر الناس بالحاجة إلى العلماء. إذا الرسالة واضحة كل الأحكام بعد ما يشعر بالحاجة إلى العالم وإلى العلماء، فلنعقد الرسالة حتى لازم يحتاج إلى العالم ويرجع إلى العالم. طبعا هذه نظرة. المفروض في المجتمعات الإسلامية أن يكون كل إنسان مسلم بمقدار ما يستطيع ينمي في نفسه المعرفة والثقافة والفكر الديني. الآن كان عندنا في العراق ولا تزال إلى الآن جماعة في العراق التفوا حول العلماء ودرسوا على أيديهم، هم مو متخصصين، مو رجال دين، المدرس مدرس، العامل عامل، الطالب طالب، لكن درسوا وعرفوا الفقه وعرفوا أصول الفقه وعرفوا العقائد وأصبحوا هم أصحاب رأي، مفكرين مثقفين. من منا لم يسمع عن المرحوم الدكتور أحمد أمين رحمة الله عليه؟ أحمد أمين النجفي صاحب كتاب التكامل في الإسلام، هذا ما كان رجل دين جاعد في الحوزة وإمام جماعة ويعقد ويطلق، لا، كان دكتور وكان مدرس، لكنه استوفى حظا جيدا من المعارف الإسلامية وألف مجموعة من الكتب الجيدة لحتى العلماء يستفيدون منها. وصار جيل في العراق من الجامعيين من المدرسين من الدكاترة اللي عندهم باع في الفكر الإسلامي والمعرفة الإسلامية. في إيران أيضا مجموعة من الأشخاص خارج إطار رجال الدين والحوزة العلمية هم كمثقفين كمفكرين تلقوا المعرفة الدينية وصاروا يألفوا كتب ويلقوا محاضرات وعندهم رأيهم في القضايا والأفكار والمعارف الإسلامية. وهذا ما نحتاج إليه في كل مجتمع من مجتمعاتنا الإسلامية. إذن على الإنسان أن يسعى والطريق مفتوح أمامك. يعني الآن إذا واحد موظف أو طالب أو في أي مجال من المجالات عند مجال ساعتين أو أقل أو أكثر يدرس معارف الإسلام، يدرس عقائد، يدرس نحو، يدرس منطق، يدرس فقه، يدرس أصول، هذا بعد فترة بالفعل يصير عنده معرفة، يصير عنده إلمام، طالع تفسير، طالع سيرة، طالع تاريخ، فيصير شخصية إسلامية، يصير مفكر، يصير مثقف، ينفع، يفيد المجتمع، يفيد نفسه ويفيد المجتمع. إذن فالصنف الأول من الناس هم الصنف اللي يتنازلوا عن حقهم في اتخاذ القرار ويبقى يعتمد على غيره هو يتخذ القرار نيابة عنه. الصنف الثاني من الناس هو يتخذ القرار لكن منطلقات في اتخاذ القرار ومنهج في اتخاذ القرار ليس منهجا سليما. وإذا الواحد انطلق من منطلقات غير سليمة، سلك طريق منهج غير سليم، النتيجة اللي راح يوصل إليها هل يمكن أن تكون سليمة؟ لا، النتيجة تتبع أخس المقدمات، النتيجة اللي راح ينتهي إليها راح تكون هي الأخرى، نتيجة خاطئة ونتيجة غير صحيحة. كيف أن الإنسان ينطلق من منطلقات خاطئة في اتخاذ قراراته الفكرية أو العملية؟ يكون متأثرا بالهوى، أهواء النفس، ما يفكر في القضايا تفكير موضوعي. خلي نجيب مثال بسيط اجتماعي، يريد يتزوج، طيب كيف يختار زوجته؟ كيف يختار شريكة حياته؟ كيف يختارها؟ قد يختارها بشكل انفعالي عاطفي، ما يفكر في مختلف الجوانب والمجالات، يفكر في جانب عاطفي هوى معين ويختار زوجته على هذا الأساس. غالبا هالطريقة من الاختيار تكون خاطئة، بينما إذا فكر بشكل موضوعي في مختلف الجوانب غالبا ما يكون قراره صحيحا وصائبا. في مختلف المجالات الإنسان عليه أن لا ينطلق في تفكيره من الهوى، لا ينطلق من الهوى ومن الشهوة. إذا انطلق من الهوى والشهوة هذا قد لا يصل أو غالبا أو دائما لا يصل إلى القرار الصحيح والمناسب، أو يقصر في الإحاطة بالموضوع الذي يريد اتخاذ القرار فيه. يعني ما يجتهد في التفكير، ما يبحث عن المقدمات اللي تساعده، يريد يشتري بضاعة، يريد يسوي صفقة مثلا، من أجل أن يكون قرار موضوعي وسليم لازم يبحث، يسأل، يفكر، يحاول يتداول الرأي مع أصحاب الرأي والخبرة. بس تشوفه متعجل مستعجل وما يقوم بالإجراءات اللازمة، هذا إذا قصر أيضا طريقه خاطئ، فالنتيجة التي ينتهي إليها أيضا ستكون خاطئة. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذين الأمرين، عن الانطلاق من الهوى وعن التقصير في تحصيل المقدمات. يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن تقصير في المقدمات، ما يحاول يتأكد، ما يحاول يجمع له المعلومات الكافية اللي على أساسها يتخذ قرار. وما تهوى الأنفس ينطلق من هواه ومن شهوته في اتخاذ القرارات. هذه منطلقات خاطئة ومنهجية خاطئة، فتوصل الإنسان إلى القرار الخاطئ. هذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الثالث من الناس، لا، هو الصنف المطلوب، هم الذين يفكرون تفكيرا موضوعيا سليما ويتخذون القرار على أساس ذلك التفكير الموضوعي، يبذل كل جهده. طبعا هذا يحتاج إلى عدة أمور. الأمر الأول، أن يستهدف الإنسان الحق والحقيقة. لما يفكر في أي موضوع يتجرد عن كل الضغوطات الأخرى، عن كل الانفعالات الأخرى، يصير هدفه يبغى يوصل إلى الحق في هذا الموضوع، أن يستهدف الحق، هذا أولا. ثانيا، أن يتخلص من الضغوط والعقبات التي تريد أن تنحرف به عن طريق الحق، العواطف، الانفعالات، الأجواء المحيطة به، هذا من ناحية ثانية. ثالثا، أن يتوفر على المعلومات والدراسة الكافية للموضوع الذي يريد أن يتخذ القرار فيه. وأخيرا، أن تكون له جرأة وشجاعة في اتخاذ القرار. لأن بعض الناس حتى لو توصل إلى الحقيقة بس ما عنده جرأة، ما عنده شجاعة أن يتخذ ذلك القرار الذي رآه حقا وتوصل إلى أحقيته. هذا الصنف الثالث هو الصنف المطلوب. طيب، إذا الإنسان مشى في هذا الطريق وتوصل إلى نتيجة، غير أيضا مشى في نفس الطريق، هل يمكن أن يصل إلى نتيجة أخرى أم لا؟ يعني هالصنف الثالث اللي يفكرون في القضايا بشكل موضوعي، هل حتما أن تكون النتائج التي يصلون إليها واحدة؟ لا، ليس حتما، ليس حتما أن تكون النتائج واحدة، رغم أن الطريق صحيح، الطريق الذي سلكوه صحيح، لكن يمكن أن تكون النتائج متفاوتة ومختلفة. لماذا تكون النتائج متفاوتة ومختلفة؟ لأن المعلومات قد تكون متفاوتة، هذا وصلت إلى معلومة، هذا ما وصلت إلى المعلومة اللي وصلت إلى هذا. استيعاب الناس وإدراك الناس، العقول ليست مستوى واحد، مختلفة، الاستيعاب متفاوت أيضا. المهم أن الطريق اللي يمشي فيه يكون طريق سليم. إذا الجميع مشوا ضمن المنهجية السليمة، لا يضر أن يصلوا إلى نتائج مختلفة ومتفاوتة. وهذا احنا نشوفه في المجالات العلمية. الآن الأطباء في مجال الطب، هل الطب في مجالاته تحكمه نظريات واحدة موحدة؟ لا، الطب في عدة نظريات في مختلف المجالات. هذول الأطباء يؤمنون بنظرية معينة، عندهم فكرة معينة، أطباء آخرون يختلفون معهم. قد يكون طبيبان، هذا الطبيب عند رأي وهذا الطبيب عند رأي آخر، كلاهما قد أخلص، كلاهما يريد الوصول إلى الحقيقة، لكن هذا حسب فهمه وحسب استيعابه وحسب ما توفر لديه من المعلومات توصل إلى النتيجة، وذاك أيضا توصل إلى نتيجة أخرى مخالفة. لا نستطيع أن نلوم أحدهما، نعم إذا قصر في البحث ملام، إذا انطلق من منطلقات خاطئة ملام، أما إذا لا انطلق من منطلقات سليمة لكن وصل إلى نتيجة مختلفة، هذه حالة طبيعية في كل المجالات العلمية. وأبرز مجال ومثل عندنا نحن عمل الفقهاء، الفقهاء والمجتهدون. الفقيه عندنا شلون يفتي بمسألة شرعية، من جيبه يفتي بمسألة شرعية، كيف هو على أهواء أو شهواته يفتي بمسألة شرعية؟ لا، عندنا ضوابط لاستنباط الأحكام الشرعية، الفقهاء يسيرون حسب هذه الضوابط. لماذا يختلفون في الفتاوى؟ تجد هذا الفقيه له رأي في هذه المسألة، وفقيه آخر قد يكون معاصرا له وقد يكون تلميذه أيضا تشوف إلى رأي آخر في نفس المسألة. هل من حقك أن تتهم أحدهما بالخطأ أو خطأ بمعنى الخطأ اللوم يعني تعاتبه والدينه؟ لا، بس الخطأ والصواب عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد بأن لله في كل واقع حكم، وحكم واحد لا يتعدد، احنا مو من المصوبة، لكن أين حكم الله الواقعي؟ علمه عند الله. أنا مو من حقي أدين هذا وأقبل كلام هذا، ما دام هو فقيه مجتهد وسلك طريق الاستنباط حسب الضوابط الشرعية المقررة، فإذا هو معذور، هو معذور. ولذلك عندنا النص الوارد، المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر بذل الجهد وأجر إصابة الواقع، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر بذل الجهد، مثاب ومأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بذل جهده وسار حسب الطريق المشروع. وهذا متداول ومعروف عند فقهانا وعلمانا. لو أخذنا هذا المجال كنموذج، لماذا يختلف الفقهاء والمجتهدون في الفتاوى مع أن المصادر مصادر واحدة، الكتاب والسنة، روايات أهل البيت عليهم السلام، والضوابط المعترف بها عند الجميع؟ ليش يختلفوا؟ في الواقع هناك بعض القواعد في الاستنباط قد تكون محلا للاختلاف، فهذا الفقيه يقبل هذه القاعدة والفقيه الآخر لا يقبلها. من باب المثال، حجية خبر الآحاد، الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، الروايات الواردة عن النبي وعن أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام تارة تصل لنا بطريق متواتر، يعني رواة عدة يروون الرواية اللي لا نحتمل تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، هذه رواية متواترة خلاص نخضع لها ونقبلها. أما إذا رواية وردت مو بهالمستوى، مو عدة رواة رواها بحيث يمتنع تواطؤهم ويكون حج علينا، راوي أو راويين أو ثلاثة رووا هالرواية، هل هذه الرواية حجة نأخذ بها أو لا نأخذ بها؟ هذه يسموها خبر آحاد. بعض فقهانا وهم الأكثر يرون أن خبر الآحاد حجة، الرواية المروية ما دام الراوي ثقة حتى لو واحد لو اثنين نقبل هذه الرواية وتكون حجة علينا. عندنا بعض الفقهاء ما يقبل هذا الشيء، يقول لا انا ما اقبل الا رواية متواترة، لا يمكن ان اقبل رواية الاحاد وعند ادلة على عدم حجية خبر الاحاد. طيب ما داموا اختلفوا في القاعدة، فاذا جت رواية رواها راوي ثقة، الفقيه اللي يؤمن بالقاعدة بحجية خبر الاحاد بيقبل هالرواية وبيصي على اساسها. الفقيه الاخر اللي عنده خبر الاحاد مو حجة، هل يستطيع ان يقبل هذه الرواية ويفتي على اساسها؟ لا، فتختلف الفتوى، يصير هذا عنده فتوى وهذا عنده فتوى. ليش؟ لان القاعدة هم مختلفين فيها. وهكذا كثير من القواعد وكثير من المسائل الاساسية اللي عنها تفرعات، اذا صار اختلاف فيها التفرعات والجزئيات يصير اختلاف فيها. سعة ولاية الفقيه وضيق ولاية الفقيه، ولاية الفقيه محل اتفاق عند العلماء، لكن شنو حدود ولاية الفقيه؟ الولاية على مال اليتيم والوقف لماء الوالي وما اشبه ذلك، هالامور في حدود هالقضايا فقط والنزاع بين المتخاصمين، هذا فقط صلاحية ولاية الفقيه مو اكثر من هذا. وبعض الفقهاء لا، يرون ان للفقيه صلاحية واسعة وان صلاحيته امتداد لصلاحية الامام المعصوم، وبالتالي له السلطة وله الحكم وله التصرف في مختلف المجالات. طيب هذا الفقيه الاول اللي ما يرى ولاية الفقيه بهالسعة، تصير عنده فتاوى تتأثر بهذه النظرة بهذا الحكم اللي هو مؤمن فيه، والفقيه الآخر تكون عنده فتاوى تتأثر بها بالنظرة التي يؤمن بها، وكلاهما معذور عند الله سبحانه وتعالى ما دام هو في استنباطه قد سلك الطريق الصحيح المشروع، كلاهما معذور عند الله. انت ما تستطيع تدين هذا او تدين هذا، اذا انت مجتهد فقيه انت خلي يكون عندك رأي، اما مع هالرأي اما مع هالرأي، اما عندك رأي وسط في التفاصيل، هذا شيء خاص اليك، وإلا فكل فقيه يكون معذورا في الحكم الذي توصل اليه. هذا اولا. ثانيا، اسانيد الروايات ممكن تختلف، يختلف الفقهاء في قبولهم لسند هذه الرواية او عدم قبولهم للسند. فقيه يشوف هذا السند صحيح فيقبل الرواية، فقيه اخر ما يرى ان هذا السند صحيح فلا يقبل الرواية. فهم الرواية ايضا، فهم متن الرواية ممكن يختلفون فيه. فمن هنا وامثال هذه الموارد يكون في اختلاف في الفتاوى بين الفقهاء، لكن كلهم معذورون ما داموا قد سلكوا الطريق الصحيح والمشروع. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها في بداية المجلس تتحدث عن نبيين عظيمين من أنبياء الله، نبي الله داود ونبي الله سليمان على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. كلاهما نبي، داود أب سليمان، سليمان ابن داود. قضية حدثت أثناء حكم داود، داود هو كان الحاكم، هو كان النبي الحاكم، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، فمن هو الخليفة الحاكم؟ صارت هالمسألة نزاع وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، في الحرث يعني في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني تفرقت فيه وعاثت فيه فسادا، إذا الأغنام في الليل تفرقت في الزرع يقال نفشت فيه. بستان أغنام قطيع غنم لراعي دخلت في ذلك البستان ليلا وأتلفت الزرع الذي فيه، فإذا صاحب الزرع يشتكي عند نبي الله داود عليه السلام، هذا غنم اجوا الى المزرعة واكلوا كل ما في المزرعة من زارع، فما هو الحكم؟ طبعا هذا لازم يغرم، لازم صاحب الغنم وخاصة في الليل كما هو رأي أغلب الفقهاء، مدام في الليل ترك أغنامه تعيث فسادا في مزارع الآخرين فهو عليه أن يغرم الخسارة اللي صارت على صاحب البستان. طيب، لكن كيف يدفع هالخسارة؟ الروايات عندنا تقول نبي الله داود عليه السلام علم أن الخسارة التي وقعت في البستان هي بقيمة تلك الأغنام، يعني هالأغنام إذا يبيعوها كم قيمتها؟ قيمتها هي مقدار خسارة صاحب البستان، فحكم نبي الله داود بأن هالغنم لازم ينباع وتعطى قيمته لصاحب البستان. ابنه نبي الله سليمان عليه السلام كان عند رأي آخر، أشار على أبيه قال له أرى أن الأغنام تدفع إلى صاحب البستان والبستان يعطى إلى صاحب الأغنام إلى أن يعود زرع البستان، يعني صاحب الغنم ياخذ البستان ويحاول يصلحه، وهالمدة ما دام هو يصلحه الغنم تكون أدمن صاحب البستان يستفيد من نتاجها. طيب، نبي الله داود كان عند ذاك الرأي أن تباع الأغنام وتعطى قيمتها لصاحب البستان. نبي الله سليمان يقول نعطي الأغنام لصاحب البستان حتى يستفيد من نتاجها طوال هذه الفترة، وهما نبيان. الله سبحانه وتعالى رجح وأقر حكم سليمان ففهمناها سليمان، لكن هل يعني ذلك أن حكم نبي الله داود كان خاطئا؟ لا، ولذلك الله تعالى يقول وكلا آتينا حكما وعلما. داود أيضا ما كان خاطئ، كيف هذا مخاطئ وهذا مخاطئ، كلاهما ليس مخطئ وقد أقر الله تعالى حكم سليمان، كيف يكون ذلك؟ فنتج الروايات ويأتي المفسرون حتى يحلوا هالإشكالية. الخلاصة هناك رأيان حول هذا الموضوع، رأي يقول بالنفس، يعني الحكم اللي كان في عهد الأنبياء السابقين وعند نبي الله داود عليه السلام هو بيع الأغنام وإعطاء ثمنها إلى صاحب الزرع، هذا الحكم، لكن الله تعالى أراد نسخ هذا الحكم فأنزل النسخ على نبيه سليمان أنه الحكم نسخ ذاك الحكم السابق. طيب، نبي الله داود ما نزل عليه النسخ، فهو أفتى وقال بما يعلمه وقوله صحيح، ونبي الله سليمان أوحى الله تعالى إليه بالرأي الناسخ بالحكم الناسخ فقاله ورأيه أيضا صحيح، هذا رأي. إذن كان في اختلاف، الاختلاف ناشئ من أين؟ من أن أحد النبيين علم والنبي الآخر لم يعلم بالحكم الناسخ فصار اختلاف، لكن كلاهما معذور وكلاهما محق، ليس مدان أو ملام. الرأي الثاني في المسألة يقول لا، الكلية محل اتفاق أن صاحب الزرع له أن يعوض الضرر الذي أصاب زرعه، لكن بأي أسلوب؟ نبي الله داود عليه السلام طرح أسلوب ونبي الله سليمان طرح أسلوب، ففي الحكم أصل الحكم ما في اختلاف، لكن في الأسلوب هناك اختلاف، فرجح الله تعالى أسلوب سليمان على أسلوب داود، بالتالي هالأغنام إذا بقت عند صاحب الزرع لمدة سنة الفائدة اللي راح يحصلها منها هي نفس الفائدة اللي بيحصلها الآن لو بيعت الأغنام، يعني تقدير الفائدة نفس القيمة نفس المستوى، هذا رأي آخر. على كل أي الرأيين قبلت شاهد على أنه قد يكون في اختلاف في الرأي، لكن لا يعني ذلك أن صاحب أحد الرأيين ملام أو مدان. ماذا نستفيد من هذا الأمر من هذه المسألة؟ نستفيد في تعاطينا مع بعضنا البعض في مختلف الآراء وفي مختلف الأقطار. إذا واحد اجتهد، اجتهد يعني فكر بالمعنى اللغوي للاجتهاد ووصل إلى نتيجة معينة، والآخر فكر وصل إلى نتيجة أخرى، والمفترض أن كليهما كان يستهدف الحقيقة ويستهدف المصلحة، كلاهما يكون مأجور عند الله ومعذور أمام الله سبحانه وتعالى. هذا معذور وهذا معذور، هذا مأجور وهذا مأجور. لا يصح لأحدهما أن يفرض رأيه على الآخر، ما يصح أن يفرض رأيه على الآخر. ليش؟ لأن هذا هو فكر وصل إلى النتيجة. أكو مسألة يبحثها علماء الأصول، القطع حجة. إذا الإنسان قطع بشيء فقطعه حجة عليه، لا يصح لغيره أن يفرض عليه غير ما قطع به. اثنان في الصحراء، صار وقت الصلاة، لازم يصلوا، ما يعرفوا بالضبط وين القبلة. أحدهما قطع بأن القبلة مثلا على اليمين، والثاني قطع بأن القبلة على اليسار. قطع طمان، صار عنده اطمئنان وقطع أن القبلة من هالصوب. هنا هل يحق لأحدهما أن يفرض رأيه على الآخر؟ ما يصح له. اللي قطع أن القبلة يمين لازم يصلي إلى اليمين، واللي قطع أن القبلة يسار لازم يصلي يسار. لو أن أحدهما فرض على الآخر قال لازم تصلي على هالجهة اللي أنا أراها، صلاة تصير باطلة الثاني إذا قاوى، لأن قطعه حجة. إنسان شاف الهلال، ليلة متوقع فيها يكون الهلال، وشاف الهلال، غيره ما شاف، بس هو متأكد من نفسه شاف الهلال، والناس كلهم ما حد شاف الهلال. طيب الناس ما شافوا الهلال، والشيخ ما حكم بالهلال، والمرجع ما ثبت الهلال، هذا اللي شاف الهلال وش تكليفه الشرعي؟ يرتب الأثر على تكليفه الشرعي ولا لا؟ يرتب الأثر. ليش يرتب الأثر؟ لأن هو بالنسبة إلى خلاص اتضح الحق، هو اتضح أمام الحق، فهو بالنسبة إلى حجة. قد يكون هذا متوهم، ما شاف الهلال، شاف شيء تصور أنه هلال، بس هو ما دام قاطع، هو ما متوهم، هو ما عنده شك، هو ما عنده ظن، ما دام هو قاطع فيرتب الأثر على قطعه، وهو معذور ومأجور عند الله سبحانه وتعالى. احنا اذا نفهم هذا المفهوم نستطيع ان نتعامل مع بعضنا البعض حينما نختلف في الآراء برحابة صدر. طيب هل يصح لأحد ان يتهم الآخر بأنه سلك طريقا خاطئا في الوصول إلى القرار؟ ما يصح لك، لأن الأصل حمل عمل أخيك المسلم على الصحة حتى يتبين لك. ما يصح لك تسيء الظن به. أنت شو تعرف نيات الناس؟ أنت مطلع على أسرار الناس؟ هو إنسان هذا تكليفه الشرعي، إنسان قطع بهذا الرأي، فلا يحق لك أن تدينه، ولا يحق لك أن تلومه، ولا يحق لك أن تفرض رأيك عليه. إذن المطلوب شنو في هالحالة؟ حوار. تعال تحاور وياه. قدرت تقنعه برأيك؟ أهلا وسهلا. قدر هو يقنعك برأيك؟ أهلا وسهلا. كل واحد بقى على رأيه، كل واحد يعمل على رأيه، وهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي آداب الإسلام، وهذه هي أخلاق الإسلام. اما اذا واحد حاول يفرض اراء على الاخرين، اللي ما يقبل رايه في القضايا الاجتماعيه او في القضايا السياسيه او في القضايا الدينيه، يطلعهم من حظيره الاسلام ويتعامل معهم على اساس انهم ضالين ومنحرفين، فهذا في الواقع يخالف تعاليم الاسلام ويوجد حاله سيئه وسلبيه في المجتمع. هذا ليس من اداب الاسلام وليس من تعاليم الاسلام. أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون كيف، حتى مع أن الأئمة يعلمون أن مواقفهم هي الحق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، لكن كيف كانوا يتعاملون مع من اختلف معهم، مع من سلك طريقا غير طريقهم؟ كانوا يتعاملون بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي
هي أحسن. حتى إذا تبغى تتناقش ويا واحد مختلف معك في الرأي، ما لك حق تسب، ما لك حق تشتم، ما لك حق تتهم، وإنما تناقش بالتي هي أحسن. هذه آداب الإسلام، هذه آداب القرآن، بالتي هي أحسن. وإذا كان الاختلاف في القضايا العامة اللي تهم المجتمع ومصلحة المجتمع، فلازم تحكم الاختلاف ضابط رعاية المصلحة العامة، ليتحول إلى خلاف شخصي. أنا أختلف معك في الرأي حول فكرة، حول قضية، طيب أنا إلي رأيي وأنت إلك رأيك، لا يصير خلاف شخصي. في المجتمعات المتقدمة يستعملوا الحوار والمناظرة وحرية إبداء الرأي، بينما في المجتمعات المتخلفة لا. توافق على رأي ولا العصا موجودة، ولا القوة موجود، ولا الإهانة والأذى موجود؟ هذا خطأ، هذا ليس من آداب الإسلام ولا يقبل به الإسلام. الأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون مع مخالفيهم بمنتهى الأخلاق، كانوا امتدادا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم. ما كانوا يتخذوا مواقف شخصية، يؤمنون بأن الخلافة حق لهم، الإمامة حقهم الطبيعي، اغتصبت واخذت منهم، لكن مع ذلك ما كانوا يتخذوا مواقف شخصية، كانوا يشيرون، كانوا ينصحون، حينما يطلب منهم الرأي كانوا يسددون المواقف. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أما كان الخلفاء يرجعون إليه في القضايا والمسائل والمشاكل التي تواجههم؟ هل أن الإمام قال ما دام أنتم اغتصبتم حقي فلا شأن لي بكم، خلهم يوقعوا في الخطأ، خلهم يوقعوا في الانحراف؟ لا، إذا رجعوا إليه، إذا كان في مجال أن يصحح المسيرة، ما كان يقصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك سائر الأئمة. وما كان في عداوة شخصية، يعني حتى بعض الأشياء اللي موجودة في مجتمعاتنا أو في مختلف المجتمعات حساسية من الأشخاص المخالفين لأهل البيت، الأئمة ما كان عندهم حساسية. مثلا أسماء المخالفين لأهل البيت، الأئمة ما كان عندهم حساسية تجاه أسماءهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عند أولاده فيهم أسماء الخلفاء المخالفين له، عند ولد اسم أبو بكر، عند ولد اسم عمر، عند ولد اسم عثمان وسائر الأئمة. إذا تراجع أسماء أبنائهم أيضا تجد هذه الأسماء موجودة. السيدة عائشة رغم أنها واجهت الإمام علي وحاربت الإمام علي، لكن شوف الإمام الصادق، بنت اسمها السيدة عائشة واللي قبرها في مصر، وهي عالمة عابدة زاهدة، يطلق عليها عائشة النبوية في مقابل عائشة زوجة الرسول. الإمام الكاظم عند بنت اسمها عائشة، الإمام الرضا عند بنت اسمها عائشة، وهكذا. إذا تراجع فهرس أعيان الشيعة، خذ كتاب أعيان الشيعة وشخصياتهم وشوف. أنا اليوم بمراجعة بسيطة، من أعلامنا 31 علم من أعلام الشيعة باسم أبو بكر في مختلف أزمنة التاريخ. وحتى عندنا أعلام من الشيعة، راجع فهرس أعيان الشيعة، باسم معاوية، معاوية، وهم من أعلام الشيعة وتراجمهم موجودة في أعيان الشيعة. طبعا أنا ما أقول هالحكي حتى أشجع على هالأسماء، الإنسان لازم يحسن اسم ولده حسب العرف المتداول والموجود، لكن أريد أن أقول بأنه ما في حساسيات شخصية. الخلاف كان خلاف مبدئي، الخلاف كان ضمن الضوابط ومن أجل مصلحة الدين والأمة، ولم يكن خلافا شخصيا. الأعداء حاولوا يخلوا خلاف شخصي، لكن الأئمة مع كل ما فعله الأعداء بهم كانوا يتعاملوا بها الروح الإسلامية الإنسانية. يجي ذلك الرجل إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين، والإمام يعيش تلك المأساة، تلك المحنة، يقف بحيث يسمع الإمام، يقول له الحمد لله الذي خذلكم ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية عليكم. شماتة بإذلال، بإهانة، والإمام زين العابدين لتو عاش تلك المأساة العنيفة الشديدة، لكن كيف كانت مقابلة زين العابدين لهذا الرجل؟ التفت إليه قال: يا شيخ أقرأت القرآن؟ قال: نعم. وما أنتم والقرآن؟ أنتم وين والقرآن وين؟ قال: أجبني، أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت قوله تعالى: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم، قرأت هذه الآية. قال: يا شيخ والله نحن القربى الذين أمر الله بمودتهم. هكذا يتعامل بهذه الروح، بهذا الخلق، ساعد الله قلب الإمام زين العابدين. الواقع انتهت في اليوم العاشر من المحرم، واقعة كربلاء، أحداث كربلاء انتهت في اليوم العاشر من المحرم، لكن في الواقع انتهى الفصل الأول من ثورة الإمام الحسين وبدأ الفصل الثاني، وكان على عاتق السيدة زينب وعلى عاتق زين العابدين سلام الله عليهما. وقامت العقيلة زينب بدورها الكبير، دور الإعلام للثورة، دور الدفاع عن قيم الحق التي استشهد من أجلها أبو عبد الله الحسين. هنا يبدأ دور السيدة زينب. أصلا ليش الحسين جايبها معه؟ ليش جايب النساء معه؟ حتى يقمن بهذا الدور، شاء الله أن يراهن سبايا. الإمام الحسين يعلم أن بني أمية راح يضلل الناس، راح يشوه وجه ثورة الإمام الحسين بإثارة الدعايات والإشاعات، راح يلقوا الرعب والخوف في نفوس الناس، فيحتاج الموقف إلى معالجة، يحتاج من يرفع معنويات الناس، من يوضح أمامهم الحقيقة، من يقوم بهذا الدور؟ بطلة كربلاء زينب هي التي ترفع معنويات الناس، هي التي تلهم الناس الشجاعة والصمود. وبنو أمية يبدو كانوا مدركين لهذا الجانب، لذلك حاول ابن سعد وحاول ابن زياد أن يدخلوا على قلب زينب أكبر قدر ممكن من الإذلال والحزن والمصاب. ليش؟ حتى تنهار السيدة زينب، حتى السيدة زينب ما تقدر تقوم بدورها وواجبها ومسؤوليتها. لكن هل تحقق لهم ما يريدون؟ كلا، كانت قودا شامخ. من القرارات التي أصدرها ابن زياد ونفذها ابن سعد أن يمروا بزينب والنساء على جثث القتلى عند ذهابهم إلى الكوفة. طبعا من عادة العرب أن يجنبوا النساء والأطفال أرض المعركة، وهذه حالة إنسانية، لأن نساء وأطفال يشوفوا جثث، يشوفوا قتلى حماتهم، ولاتهم، أهاليهم، هذا شيء يؤلم، يزعج، ما محتمل أبدا. لكن ابن سعد أصر على أن يمر، صحراء في مجال يعني يقدر يسلك طريق آخر، أصر على أن يمر بهم على جثث القتلى. ليش؟ من أجل إيقاع الأذى والألم، حتى زينب تدخل الكوفة وقلبها مكسور، حتى تدخل الكوفة كانوا يفكرون هكذا، وهي منهزمة وهي منهارة فما تقدر تقوم بواجبها ومسؤوليتها. لكن خاب ظنهم وأبلهم، بقيت زينب صامدة كالطود الشامخ. صحيح تألمت زينب من شافت جسد أخيها على البوغاء. زينب لها علاقة وثيقة وعميقة مع الإمام الحسين، من صغرهما كانت تحب الحسين حبا شديدا، والحسين يحب زينب ويحترمها ويهتم بها. تشير الروايات إلى أن زينب طوال حياتها ما كانت تتأخر يوما واحدا عن لقاء أخيها أبي عبد الله الحسين. والحسين إذا تأخرت عن زينب هو كان أيضا يروح إليها يتفقد أبوها. حتى تقول إحدى الروايات لما تزوجت زينب بابن عمها عبد الله بن جعفر، بحكم توها متزوجة، مرت يومين والحسين ما شاف أخت زينب كانت في بيت زوجها. في اليوم الثالث ما هنا إلى أن يبقى ثلاثة أيام وما شايف العقيلة زينب، فقصدها في بيت زوجها. تقول الرواية دخل على أخته زينب وكانت أثناء النهار مستلقية نائمة، وهناك في الحجرة في الغرفة نافذة قد تسللت منها أشعة الشمس وسقطت على العقيلة زينب وهي نائمة. الحسين شاف أخته نائمة والشمس حار على أخته، ما تحمل يترك أخت زينب والشمس عليها، وما أراد يقعد زينب من النوم يقطع عليها راحتها ونومها. وقف الحسين بنفسه يظلل أخته زينب عن الشمس على أشعة الشمس إلى أن أفاقت زينب بنفسها، رفعت رأسها شافت الحسين واقف. سيدي أبا عبد الله ما لي أراك واقف؟ قال رأيتك نائمة والشمس قد تسلطت على جسمك فوقفت أظللك عن حرارة الشمس. شكرته بقيت في نفس زينب حسرة تريد تحصل موقف مشابه حتى ترد الجميل لأبي عبد الله الحسين. أرادت تدخل على الحسين مرة والحسين نايم وشمس جاية عليه حتى توقف وتظلل عليه عن الشمس، فترد إلى الجميل وتعامله بمثل ما عاملها. دخلت على أخيها طوال حياته مرارا وتكرارا، فما حصل موقف مثل ذاك الموقف، وصارت حسرة في نفس زينب إلى أن صار اليوم العاشر من المحرم. خرجت زينب تعدو الى ارض المعركة، شافت واذا بجسد ابي عبد الله على حرارة البوغاء والشمس تصهره باشعتها. ذكرت زينب ذاك الموقف حينما وقف الحسين يظلل عليها، جاءت حتى تظلل جسم اخيها عن حرارة الشمس، واذا بالشمر قد اقبل يلوعها بسياطه ويركبونها قطرا على تلك النياق. صاحت برضاك لو غصب عليك ضربني الشمر وانا حواليك، معذور يا الحزو وريديك يا خويا لا تقول ما عندي مروع، ولا تقول ضيعت الاخوة مأخوذة يا حسين قوة. اشوف العدو بحالي استوى ساط على مثلي تلو. أحسين بعدك لا هلا عيش ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرة الحسين، وارزقنا شفاعة الحسين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.